أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كما أعتذر لكم عن هذا التأخير بضع دقائق أو قرابة ربع ساعة من وقت المحاضرة، نرجو أن يعوض في آخرها إن شاء الله تعالى، نظرا لوجود محاضرة أخرى عامة. هذا لقاؤنا 200 إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يتم علينا نعمته وأن يتم علينا تفسير كتابه. مع لقاء 200 من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات الصبر بصفة خاصة، وفي تتمة السياق قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا السياق مبدوء بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والآية التي بعدها: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وبفضل الله تعالى تناولنا تفسير هاتين الآيتين بعدد من التفاسير الموجزة والمفصلة كما هو منهجنا في الإبريز. وشرعنا في نهاية المحاضرة السابقة مع بقية السياق: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فتناولنا تفسيرها من خلال التفاسير الموجزة، مثالها المنتخب في تفسير القرآن الكريم والتفسير الميسر لمجموعة من العلماء، وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ الجزائري، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد. وكذلك تناولنا تفسير الكريم المنان للشيخ السعدي على أنه من الموجز، لكنه كان قد أطال النفس في تفسير هذه الآيات لما يرى من أهميتها ومكانتها، فيعني ما بين الموجز والمفصل. ووعدتكم أننا نشرع في التفاسير المطولة والمفصلة بفضل الله تبارك وتعالى. وتعالوا بنا نأخذ نماذج من هذه التفاسير المطولة لهذا السياق القرآني وهذه الآيات الثلاث المتصلة في معناها، أي متصل بعضها ببعض. مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى. قال في المفردة: ولنبلونكم، أي لنمتحنكم، لنمتحننكم. فالابتلاء امتحان. وقوله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لأن الله عز وجل جعل الدنيا دار اختبار وابتلاء، فكل الدنيا مبنية على سنة الابتلاء، بل الموت والحياة من أجل الابتلاء. ولذلك تقرأ قوله تعالى في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن شأن الحكمة الإلهية أن تختبر الإنسان، والاختبار يكون بالخير وبالشر. كثير من الناس يفهم الابتلاء على أنه في المصائب فقط، لا، الابتلاء كذلك بالنعمة، كما يكون الابتلاء بالشر يكون بالخير. تقرأ قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، كما يكون بالغنى والفقر. ولذلك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا، لست عند العطاء مكرما، ولست عند المنع ممتهنا، بل أنت مختبر ومبتلى على كل حال بالغنى والفقر والخير والشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله سبحانه وتعالى يمتحن الإنسان بالمال والجاه والسلطان والنعمة وسعة الرزق حينا، كما تقرأ قوله جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كما يختبر الإنسان بالبلاء والشدة والفقر ونقص الأموال ونحو ذلك حين آخر، كما هو في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ومعنى الابتلاء من الله عز وجل أن يعاملهم الله جل في علاه معاملة المختبر، ليتميز الصابر المجاهد المحتمل من الضعيف في دينه ونفسه، فمن صبر أثابه، ومن قنط أحل به عقابه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والخوف يكون بقلة، يكون من قلة الموارد ونحو ذلك، ونقص الأموال بقلة الكسب أو الخسارة في التجارة وغيرها، ونقص الأنفس بالقتل أو الموت، ونقص الثمرات بنحو الآفات في المزارع والحدائق. وقيل المراد بالثمرات هنا الأولاد. وبشر الصابرين، بشر يا محمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة العظيمة والإحسان الجزيل أولئك الصابرين. والمعنى الإجمالي: وسيصادفكم كثير من الشدائد، فسنمتحنكم بكثير من خوف الأعداء والجوع وقلة الزاد والنقص في الأموال والأنفس والثمرات، ولن يعصمكم في هذا الامتحان القاسي إلا الصبر. فبشر يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم الصابرين بالقلب واللسان، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. المعنى: الذين من صفتهم أنهم إذا نزلت بهم مصيبة في أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم أو غير ذلك، قالوا بألسنتهم وقلوبهم على سبيل التسليم المطلق لقضاء الله وقدره، إنا لله، أي إنا لله ملكا وعبودية، والمالك يتصرف في ملكه ويقبله ويقلبه من حال إلى حال كيف يشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إليه صائرون يوم القيامة، فيجازينا على ما أمرنا به من الصبر والتسليم لقضائه عند نزول الشدائد التي ليس في استطاعتنا دفعها. قال الطبري رحمه الله: جعل الله هذه الكلمات وهي قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون ملجأ لذوي المصائب وعصمة للممتحنين لما جمعت من المعاني المباركة، فإن قوله إنا لله توحيد وإقرار بالعبودية والملك، وقوله وإنا إليه راجعون إقرار بالهلاك على أنفسنا والبعث من قبورنا، واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لم تعط هذه الكلمات نبيا قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو عرفها يعقوب عليه السلام لما قال يا أسف على يوسف، وربما حزن الإنسان لفقد حبيب أو بكى لفراقه، وهذه رحمة وعاطفة فطرية في الإنسان، ولكن المحرم هو الجزع المفضي إلى إنكار حكمة الله فيما نزل به من بأساء أو ضراء أو إلى فعل ما حرمه الإسلام من نحو النياحة وشق الجيوب ورطم الخدود. وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند موت ابنه إبراهيم وقال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم يبين سبحانه وتعالى ما أعده للصابرين من أجر جزيل، فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من ربهم، الأصل في الصلاة الدعاء، والصلاة من العبد دعاء، ومن الملائكة استغفار، ومن الله رحمة. فتقع هذه الآية في جواب سؤال تقديره بماذا بشر الله الصابرين، والجواب هو: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والمعنى: أولئك الصابرون المحتسبون الموصوفون بتلك الصفات الكريمة عليهم مغفرة عظيمة من خالقهم وإحسان منه سبحانه وتعالى يشملهم في دنياهم وآخرتهم، وأولئك هم المهتدون إلى مطالبهم الدنيوية والأخروية، فإن من نال رأفة الله لم يفته مطلب. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان، عدلان وعدلان كلاهما صحيح، وأولئك هم المهتدون، فهذه العلاوة. وقد ورد مدح الصبر والصابرين في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
أسأل الله من واسع فضله. قال سبحانه:
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
وقال عز شأنه:
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
كما حفلت كتب السنة الصحاح بالحث على الصبر وبيان أجر الصابرين، ومن ذلك ما روى الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، فما أوسع فضل الله ورحمته. نسأل الله من فضله ورحمته. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم عزم الله لي فقلتها. قالت: فتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. فصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى تفسير الدكتور عبد الله الشحاتة بقليل من التصرف أو التعليقات، وتعالوا بنا إلى تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه السحائب والرحمة والرضوان. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه مصائب خمس. والجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام والنون. ولنبلونكم فيها قسم محذوف تقديره والله، لنبلونكم اللام والنون والتقدير والله لنبلونكم، والفعل هنا مع نون التوكيد مبني على الفتح، ونبلو بمعنى نختبر. بشيء التنكير هنا للتقليل، ويحتمل أن يكون للتكثير. وقوله تعالى: من الخوف، أي الذعر، وهو شامل للخوف العام والخوف الخاص. فالخوف العام كأن تكون البلاد مهددة بعدو، والخوف الخاص كأن يكون الإنسان يبتلى بنفسه بمن يخيفه ويروعه. وقوله تعالى: والجوع، هو خلو البطن من الطعام مع شدة اشتهائه، وهو ضد الشبع، وله أسباب: السبب الأول قلة الطعام، والسبب الثاني قلة المال الذي يحصل به الطعام، والسبب الثالث أن يصاب الإنسان بمرض يمنعه من الطعام، إما لقلة الشهية وإما للعجز عن استساغته لسدد في الحلق أو قروح في المعدة أو غير ذلك. والجوع لا يدرك أثره إلا من جربه، بل كل المصائب لا يدرك أثرها إلا من جربها. أما من لم يجرب فإنه لا يشعر بآثار المصائب. ولهذا قيل وبضدها تتميز الأشياء أو تتبين الأشياء. قوله تعالى ونقص من الأموال، الأموال جمع مال، وهو كل ما يتموله الإنسان من نقود ومتاع وحيوان وغير ذلك. قوله تعالى والأنفس جمع نفس، والمراد بها الأرواح. ونقص الأنفس كالأمراض الفتاكة التي تهلك بها الأمم مثل الطاعون وغيره. قوله تعالى والثمرات جمع ثمرة، وهي ما ينتج من أشجار النخيل والأعناب وغيرهما، بأن تأتي كوارث تنقص بها هذه الثمار أو تتلف. فهذه نماذج من الابتلاء. ثم ختمت الآية بقوله تعالى وبشر الصابرين، أي أخبرهم بما يسرهم. وقد سبق الكلام عن معنى الصبر وأقسامه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهنا قال وبشر الصابرين، ثم أردفها بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي من هذه المصائب التي ذكرها في الآية السابقة. قالوا أي بقلوبهم وألسنتهم إنا لله، واللام هنا للملك، قال لام الملكية، يعني إنا ملك لله يفعل بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون صائرون في جميع أمورنا دنيا وأخرى. فنرجو الذي أصابنا بهذه المصيبة عند رجوعنا إليه أن يجزينا بأفضل منها. فهم جمعوا هنا بين الإقرار بالربوبية في قولهم إنا لله، وبين الإقرار والإيمان بالجزاء الذي يستلزم العمل الصالح حين قالوا وإنا إليه راجعون، فنحن نرجو ثوابه مع أنه فعل بنا ما هو ملكه وبيده. وتقديم المتعلق إنا لله وإنا إليه راجعون يفيد الحصر، أي راجعون إليه لا إلى غيره، كما أنها فيها مناسبة رؤوس الآية، وهذا من بلاغة القرآن. ومن فوائد الآية أو الآيتين على الأدق ابتلاء العباد بما ذكر الله من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، وهو لمن وقع به ظاهر، ولغيرهم يكون الابتلاء بالاعتبار والخوف أن يقع بهم مثل ما وقع بالذين ابتلوا. ومنها أن الناس ينقسمون عند المصائب إلى قسمين، صابر وساخط. وقد جاء في الحديث من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالصبر على المصائب واجب. وقد ذكر العلماء أن للإنسان عند المصيبة أربعة مقامات: المقام الأول الصبر وهو واجب، والمقام الثاني الرضا وهو سنة على القول الراجح. والفرق بينه وبين الصبر أن الصابر يتجرع مرارة الصبر ويشق عليه ما وقع، ولكنه يحبس نفسه عن السخط. وأما الراضي فإن المصيبة باردة على قلبه، لم يتجرع مرارة الصبر عليه، فهو أكمل حالا من الصابر. أما المقام الثالث فهو الشكر، بأن يشكر الله على المصيبة. فإن قيل كيف يشكره على المصيبة؟ فالجواب أن ذلك من وجوه، منها أن ينسبها إلى ما هو أعظم منها، فينسب مصيبة الدنيا إلى مصيبة الدين فتكون أهون، فيشكر الله أن لم يجعل المصيبة في الأشد، لم يجعلها في دينه. ومنها احتساب الأجر على المصيبة، بأنه كلما عظم المصاب كثر الثواب. ولهذا ذكروا عن بعض العابدات أنها أصيبت بمصيبة ولم يظهر عليها أثر الجزع، فقيل لها في ذلك فقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. وأما المقام الرابع فهو السخط أو السخط، وهو محرم، بل هو من كبائر الذنوب. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، مما يفعله الناس عند فقدان الولد أو الزوج أو غير ذلك، عندما يموت لهم عزيز أو غالي. ليس منا من لطم الخدود، وفي رواية ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا، أي هو ضرب من شعب الكفر، كفر العمل غير المخرج من الملة والحمد لله، لكنه كفر. لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ثنتان في أمتي من الكفر، الطعن في النساب والنياحة على الميت. وينظر في الناس من لا ينوح على الميت، حتى الناس الذين عندهم قدر من الالتزام، بحجة ماذا؟ إنه غالي، أو عشان الجنازة تبقى سخنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يعني أقول لكم، من يعني ما نبكيش ولا نعيط على الميت؟ خلي الجنازة سخنة ليه؟ يعني هو يعني متلنا كلب ولا متلنا حمار؟ ده واحد غالي علينا. هات يا نياحة، تبقى الأخت ملتزمة ويموت زوجها، تقعد تنوح. الله، فين الدين وفين الإيمان وفين الالتزام؟ أعوذ بالله من غضب الله. ويا زوجي ويا بعلي ويا سبعي ويا جملي، وما كانش يومك واللي اتخطفت وانت صغير يا أخوي، ايه ده كله؟ هذا من الكفر العملي. ثنتان في أمتي من الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. نعوذ بالله من هذا التسخط على أقدار الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن فوائد الآيتين البشرى للصابرين، وبشر الصابرين، ومنها أن من سمة الصابرين تفويض أمرهم إلى الله بقلوبهم وألسنتهم إذا أصابتهم المصائب، لقوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومنها مشروعية هذا القول، وقد جاءت السنة بزيادة: اللهم أجرني في مصيبتي، أي أثبني عليها، واخلف لي أو أخلف لي بهمزة قطع، أي اجعل لي خلفا خيرا منها. والدليل على هذا قصة أم سلمة رضي الله عنها، كانت تحب زوجها الذي هو ابن عمها أبا سلمة رضي الله عنه محبة شديدة. ولما مات رضي الله عنه وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد حدثها بهذا الحديث، فقالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أخلف لي خيرا منها. فكانت تفكر في نفسها تقول: من يصير خيرا من أبي سلمة؟ وهي مؤمنة في نفسها أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حق، لكن لا تدري من هو. وما كان يجول في فكرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون هو الخلف، فأخلف الله لها خيرا من زوجها. فإذا قالها الإنسان مؤمنا محتسبا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ثم ختم السياق بقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقوله تعالى أولئك، الإشارة إلى الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم، جاءت بلفظ الإشارة للبعيد، أولئك للبعيد، للدلالة على علو مرتبتهم. إذن هو بعد معنوي وليس بعدا حسيا، للدلالة على علو مرتبتهم ومنزلتهم ومقامهم. وعليهم خبر مقدم، وصلوات مبتدأ مؤخر، ولكنه مبتدأ ثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. جميل ابن عثيمين في اللغة العربية ما شاء الله، ونحن نحتاج إليها حينا من بعد حين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات اختلف العلماء في معناها، ولكن أصح الأقوال فيها أن المراد بها الثناء عليهم في الملأ الأعلى، والمعنى أن الله يثني على هؤلاء في الملأ الأعلى رفعا لذكرهم وإعلاء لشأنهم، قوله تعالى ورحمة عطفها على الصلوات من باب عطف العام على الخاص، لأن الثناء عليهم في الملأ الأعلى من الرحمة. قوله تعالى وأولئك هم المهتدون، أولئك اسم إشارة تعود إلى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهي مفيدة للحصر. وطريقه ضمير الفصل، والمهتدون أي الذين اهتدوا إلى طريق الحق، فإن هذا الكلام الذي يقولونه مع الصبر هو الهداية. ومن فوائد الآية بيان حكمة الله جل وعلا فيما يبتلي به العباد، ومنها عظم ثواب الصبر لقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ومنها إثبات رحمة الله عز وجل، وهي صفة حقيقية ثابتة لله، بها يرحم من يشاء من عباده، ومن آثارها حصول النعم واندفاع النقم. ومنها أن الثناء على الصابرين بأنهم هم المهتدون الذين اهتدوا إلى ما فيه رضا الله عز وجل وثوابه. انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه السحاب الرحمة والرضوان بشيء من التعليقات، يعني الكلام اللي أنا فصلته وقلته بطريقتي وبلهجتي المصرية دي تعليقات مني أنا. بالذات عند الكلام على النياحة على الميت يعني، وإلا فجل الكلام لابن عثيمين عليه السحائب الرحمة والرضوان. تعالوا بنا ننتقل إلى تفسير القرآن للشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في الآية ولنبلونكم، نعرف أن مجرد الابتلاء ليس شرا، ولكن الشر هو أن تسقط في الابتلاء، فكل ابتلاء هو اختبار وامتحان. ولم يقل أحد إن الامتحانات شر، إنها تصير شرا من وجهة نظر الذي لم يتحمل مشاق العمل للوصول إلى النجاح. أما الذي بذل الجهد وفاز بالمركز الأول فالامتحانات خير بالنسبة له، حتى ولو لم يكن الأول، يعني كان من 10 الأوائل، كان من الناجحين، كان من المتفوقين. إذن فقوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم أي سنصنع لكم امتحانا يصفي البطولة للعقيدة الجديدة. والحق سبحانه قد ذكر لنا قبل هذه الآية قمة الابتلاءات، وهي أن ينال الإنسان الاستشهاد في سبيل الله، وذكر ثواب الشهيد وهو البقاء على هيئة من الحياة عند ربه، وكان ذلك مقدمة للحديث عن الابتلاءات، للابتلاءات الأقل من القتل في سبيل الله والشهادة. فقمة الابتلاء في حدود إدراكنا هي فقد الحياة، وأراد الحق جل وعلا أن يعطي المؤمنين مناعة فيما دون الحياة، مناعة من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات. وكل ما دون حياة الفرد هو أمر ترفي بالنسبة لفقد الحياة نفسها. فمن لم يفقد حياته فستأتي له ابتلاءات فيما دون حياته، وهي ابتلاءات الخوف والجوع ونقص الأموال ونقص في عدد الإخوة المؤمنين، وكذلك نقص في الثمرات. وكل هذه الأشياء يحبها الإنسان، ويأتي التكليف ليطلب من المؤمن أن يترك بعضا مما يحب، وتلك الابتلاءات تدخل في نطاق بقاء التكليف. وأول تلك الابتلاءات هو الخوف، والخوف هو انزعاج النفس وعدم اطمئنانها من توقع شيء ضار، فالنفس لها ملكات متعددة، وعندما يصيبها الخوف فهي تعاني من عدم الانسجام. والخوف خور لا ضرورة له، لأنك إذا كنت تريد أن تؤمن نفسك من أمر يخيفك فأنت تحتاج إلى أن تجتهد بأسبابك لتعوق هذا الذي يخيفك. أما إن استسلمت للانزعاج فلن تستطيع مواجهة الأمر المخيف بكل ملكاته، لأنك ستواجه ببعض من الملكات الخائرة المضطربة، بينما أنت تحتاج إلى استقرار الملكات النفسية ساعة الخوف حتى تستطيع أن تمد نفسك بما يؤمنك من هذا الخوف. أما إن زاد انزعاجك عن الحد فأنت بذلك تكون قد أعنت مصدر الخوف على نفسك، لأنك لن تواجه الأمر بجميع قواك ولا بجميع تفكيرك. إذن فالذي يخاف من الخوف نقول له أنت معين لمصدر الخوف، أنت معين ومعين لمصدر الخوف على نفسك، وخوفك وانزعاجك لن يمنع الخوف، ولذلك لا بد لك من أن تنشغل بما يمنع الأمر المخوف، ودع الأمر المخوف إلى أن يقع، فلا تعش في فزعه قبل أن يأتيك. فآفة الناس أنهم يعيشون في المصائب قبل وقوعها، وهم بذلك يطيلون على أنفسهم أمد المصائب. إن المصيبة قد تأتي مثلا بعد شهر، فلماذا أنت تطيل من عمر المصيبة بالتوجس منها والرهبة من مواجهتها؟ إنك لو تركتها إلى أن تقع تكون قد قصرت مسافتها. ولك أن تعرف أن الحق سبحانه وتعالى ساعة أن تأتي المصيبة فهو برحمته ينزل معها اللطف، فكأنك إن عشت في المصيبة قبل أن تقع فأنت تعيش في المصيبة وحدها معزولة عن اللطف المصاحب لها. لكن لو ظللت صابرا محتسبا قادرا على مواجهة أي أمر صعب فأنت لن تعيش في المصيبة بدون اللطف. لقد كانت الدعوة إلى الله بالإسلام ما زالت وليدة، لذلك كان لابد من إعداد القدوة المؤمنة إعدادا قويا، وكان الخوف متوقعا لأن خصوم الدعوة يكيدون لها ويبيتون، وهذا هو الابتلاء. وما المراد من المؤمن حين يواجه ابتلاء الخوف؟ إن عليه أن يجعل من الخوف ذريعة لاستكمال الأسباب التي تمنع وقوع الأمر المخوف، فإن صنع ذلك يكون قد نجح في هذا الابتلاء. ونأتي إلى الابتلاء الثاني في هذه الآية الكريمة وهو الجوع. إن الجوع شهوة غالبة إلى الطعام، وهو ضروري لاستبقاء الحياة، ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى بالإنسان أن ضمن له في ذاته غذاء يدخره من وقت رخائه لينفعه وقت شدته. فالإنسان يحتفظ بالغذاء الزائد على صورة شحم ولحم، وحين يجوع ولا يجد طعاما فهو يأخذ من هذا الشحم، فإذا انتهى الشحم فهو يأخذ من اللحم، وإذا انتهى اللحم يأخذ الجسم غذاءه من العظم، من أجل أن يستبقي الإنسان الحياة. والإنسان مكون من أجهزة متعددة، وسيد هذه الأجهزة هو المخ. وما دامت الحياة موجودة في خلايا المخ فإن كل شيء فيك جاهز للعمل، لكن إذا ماتت هذه الخلايا انتهى كل شيء. وذلك هو السبب في أن يقال إن فلانا مات ثم أعطوه دواء معين فعادت إليه الحياة. إنهم يتناسون الحقيقة العلمية المؤكدة، وهي أن الحياة لا تغادر الإنسان إلا إذا توقف المخ عن العمل. ولذلك فهناك إنسان قد يتوقف قلبه فيعالجه الأطباء بصدمة كهربائية تعيد تشغيل القلب، أو يشقون الصدر لتدليك القلب، لكن إذا ماتت خلايا المخ فهذا هو الموت. فأجهزة الجسم كلها في خدمة ذلك السيد وهو المخ. ومن العجيب أنك تجد سيد الإنسان وهو المخ في قمته، والحيوانات كذلك مخها في قمتها. أما النبات فسيده في جذوره، فالورق يذبل أولا ثم تجف الأغصان الرفيعة ثم الجذر، ويجف الجذر في النهاية عندما لا يأتيه بعض الماء. وعندما يأتي بعض الماء إلى الجذور في الوقت المناسب فهي تعود إلى الإخضرار وتنمو وتعود إليها الحياة. وكذلك المخ في الإنسان، فساعة ينهي الإنسان مخزونه من شحمه ومن لحمه ويتغذى على العظام، فإنقاذه يأتي من إيصال الغذاء إلى المخ. ولذلك قالت المرأة العربية التي لم تكن تعرف التشريح: نحن مرت علينا سنون، سنة أذابت الشحم، وسنة محقت اللحم، وسنة محت العظم. ويجب أن نفهم أن الجوع يحسن لنا كل رزق في الحياة، فإنك إن كنت جوعان صار كل طعام شهية. والذي يرغم الإنسان على إعداد ألوان مختلفة من الأطعمة إنما هو عدم الجوع، فالإنسان يريد أن يشهي لنفسه ليأكل، لكنه لو كان جوعان لكفاه أي طعام. ولذلك قالوا طعام الجائع هنيء وفراش المتعب وطيء. فساعة يكون الإنسان متعبا فهو ينام على أرض خشنة ويستغرق في النوم، وإن لم يكن الإنسان متعبا فهو يظل يتقلب على الفراش حتى ولو كان من الديباج. وفي مسألة الطعام ساعة ما يكون جعان بيأكل أي طعام، يعني كالمثل العربي الولد الذي قال لأبيه أو الأب يسأل أولاده أي طعام من أفضل يا أولادي، اللي يقول له ذيك روم يا أبي، واللي يقول له زوج حمام يا أبي، واللي يقول له خروف محشي يا أبي، قال ما تقول أنت؟ قال أبي جوع جوع ثم كل، يعني أنت تجوع ثم تأكل هذا أفضل الطعام. قال هذا هو، أول ما يكون جعان ويأكل يبقى هو ده يعني الطعام الشهي. إذن فابتلاء الجوع هو أن تصبر على الضروري من الطعام الذي يقيم لك الحياة، وأنت تأكله كوقود لحركة الحياة ولا تأكله التذاذا. وحين يقتات الإنسان ليضمن لنفسه وقود الحياة فأي طعام يكفيه؟ ولذلك شرع الله الصوم لنصبر على أذى الجوع، لأن المؤمنين قد تضطرهم معركة ما لأن يعيشوا فيها ساعات طويلة دون طعام، فإن لم يكونوا مدربين على تحمل قسط من الجوع فسيخورون ويتعبون. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا، فالمؤمن يواجه الخوف فيستعد ويواجه الجوع فيأخذ من قوت الحياة بقدر الضرورة. ولذلك نجد أن المجتمعات تواجه متاعب الاقتصاد بالتقشف، ولكن بعض المجتمعات لا تستطيع ذلك، فتجد الناس في تلك المجتمعات لا تتقشف. ولهذا نقول لمن يعيش حياة الترف، أنت لا تعد نفسك الإعداد اللازم لمواجهة تقلبات الزمن. وأقول كما قال إبراهيم بن أدهم: وإذا غلى شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلى. إن أي شيء إذا غلى سعره لا يشتريه ويتركه، فيكون أرخص شيء لأنه لن يدفع فيه مالا ليشتريه. كالذي قال: أو كل ما تشتهي تشتري، كل ما تشتهي تشتري، لا ليس شرطا. وأما الابتلاء الثالث وهو نقص الأموال فمصدره أن المؤمنين سينشغلون عن حياتهم بأمر الدعوة، وإذا ما شغلوا عن حركة الحياة لمواجهة العدو فسيضطرون إلى التضحية بحركة الحياة التي تنتج لهم المال، ولذلك تنقص الأموال لأن حركتهم في الحياة توجهت إلى مقاومة خصوم الله. وكذلك سيواجهون العدو مقاتلين وقد يستشهد منهم عدد، وأخيرا يواجهون نقص الثمرات، والثمرات هي الغاية من كل عمل. والحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد فإذا نجحنا فيه تكون لنا البشرى: وبشر الصابرين، لأننا صبرنا على كل هذه المنغصات، صبر على الخوف وصبر على الجوع وصبر على نقص الأموال وصبر على نقص الأنفس وصبر على نقص الثمرات. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن فالمهم أن ينجح المؤمن في كل هذه الابتلاءات حتى يواجه الحياة صلبا ويواجه الحياة قويا، ويعلم أن الحياة معبر ولا يشغله المعبر عن الغاية. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والمصيبة هي الأمر الذي ينال الإنسان منه المشقة والألم، وهي مأخوذة من إصابة الهدف. والمؤمن يستقبل المصيبة واثقا أنها على قدر إيلامها يكون الثواب عليها. ولذلك عندما فرح الكفار بما يصيب المسلمين في بعض المعارك أنزل الله عز وجل في ذلك قوله في شأن المؤمنين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي قولوا أيها المؤمنون لهؤلاء الحمقى من الكافرين إنه لن يحدث لنا إلا ما كتبه الله. وعندما تتأمل قول الحق قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي أن المسألة ستكون لحسابنا وسنأخذ عليها حسن الثواب من الله، ولم يقل ما كتب الله علينا، لأنها لو كانت كذلك لكان معناها أنها جزاء وعقاب من الله. وأي أمر يصيب الإنسان إما أن يكون له دخل فيه وعند ذلك لا يصح أن يجزع لأنه هو الذي جاء بالأمر المؤلم لنفسه، وإما أن تكون مصيبة لا دخل له بها وحدثت له من غيره مثلا، وعند ذلك عليه أن يبحث عن سببها أعدلا أم ظلما. إن كانت عدلا فهي قد جبرت الذنب، وإن كانت ظلما فسوف يقتص الله له ممن ظلمه. وعلى هذا فالمؤمن في كلتا الحالتين رابح. إذن فالمؤمن يستقبل كل مصيبة متوقعا أن يأتي له منها خير، وعلى كل مؤمن أن يقيم نفسه تقييما حقيقيا، هل لي عند الله حق؟ أنا مملوك لله وليس لي حق عنده، فما يجريه علي فهو يجريه في ملكه هو، ومن لا يعجبه ذلك فليتأبى على المصيبة أو على أي مصيبة ويقول لا تصيبيني، ولن يستطيع درء أي مصيبة. وما دمنا لا نستطيع أن نمنع وقوع المصائب والأحداث فلنقبلها كمؤمنين، لأن الحق سبحانه وتعالى يريد بنسبتنا إليه أن يعزنا وأن يكرمنا. إنه يدعونا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إننا بهذا القول ننسب ملكيتنا إلى الله ونقبل ما حدث لنا. ولا بد لنا هنا أن نأتي بمثال، ولله المثل الأعلى. هل رأيت إنسانا يفسد ملكه؟ أبدا، إن صاحب الملك يعمل كل ما يؤدي إلى الصلاح في ملكه، وإن رأى الناس في ظاهر الأمر أنه فساد فما بالنا بالله سبحانه وتعالى ونحن ملك له، وهو سبحانه وتعالى لا يعرض ملكه أبدا للضرر، وإنما يقيمه على الحكمة والصلاح. إن علمناها أولم نعلمها، فحكمة الحكم أن الله قد حكم. إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن مملوكون لله ونحن راجعون إليه. وحتى إن كان في مصائب الدنيا ظلم لنا وقع علينا من إنسان، فسوف نأخذ ثواب ما ظلمنا فيه عند الرجوع إلى الله. إذن فنحن لله ابتداء بالملكية، ونحن لله نهاية في المرجع والمآب. هو سبحانه ملك القوسين الابتداء والانتهاء، ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أي مصيبة تصيب الإنسان أن يسترجع، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وزادنا أيضا أن نقول اللهم أجرني في مصيبتي خيرا، أو اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إنك إذا ما قلتها عند أي مصيبة تصيبك فلا بد أن تجد فيما يأتي بعدها خيرا منها. وحتى إن نسي الإنسان أن يقول ذلك عند وقوع المصيبة ثم تذكرها وقالها فله جزاؤها، كأنه قالها ساعة المصيبة. وهناك قصة عن أم سلمة رضي الله عنها حين مات أبو سلمة زوجها رضي الله عنهما، وكان ملء السمع والبصر، وجزعت عليه أم سلمة رضي الله عنها، فقيل لها قولي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما علمكم؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه وأخلف لي خيرا منه. فقالت ما قيل لها، فإذا بها بعد انقضاء عدتها يذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا، فقيل لها أوجد خير من أبي سلمة أم لم يوجد؟ قالت ما كنت لأتسامى أي أتوقع مثل هذا، أي هذا الموقف، أو أن يتقدم لها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كل مصيبة يتعرض لها الإنسان يجب أن يقول عندها إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ومن الجزاء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ماذا يكون حال الذين يقولون هذا الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون؟ ها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلننظر إلى غاية الغايات التي يدربنا الله عليها لنحمل الدعوة ولنحمي منهج الحق ولنهدم دولة المبطلين. هذه غاية لكنها ليست الغاية النهائية، ليست الغاية النهائية. فالغاية النهائية أننا نفعل ذلك لنأخذ رحمات الله وبركاته في الآخرة. قلت لكنها ليست الغاية على أنها اسم ليس، أو ليست هي الغاية، يبقى خبر ليس بتقدير محذوف هي. فالغاية النهائية أننا نفعل ذلك لنأخذ رحمات الله وبركاته في الآخرة. إذن فالغاية النهائية في كل إيمان وفي كل عمل هي ابتغاء مرضات الله. فالغاية النهائية في كل إيمان وفي كل عمل هي ابتغاء مرضات الله ورحمته. وكما قال المرحوم الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى: إياك أن يشغلك عن صلوات الله وتحياته وبركاته شيء ولو انتصار العقيدة نفسه. كأن انتصار العقيدة وسيلة لتنال بها الصلوات والرحمة من ربك، فكل شيء ما عدا ذلك وسيلة تسلم إلى غاية. وغاية المؤمن أن يكون من الذين يشملهم قول الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونحن نعرف أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، للناس صلاة وللملائكة صلاة ولله صلاة، فهو القائل هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وكلنا نعيش برحمات الله عز وجل، حتى الكافر يعيش على الأرض برحمة الله ويأخذ أسباب حياته برحمة الله، والنعم والخيرات التي يعيش عليها تأتيه بسبب رحمة الله، والمؤمن يأخذ نعم الدنيا برحمة الله ويزيد الله له بالبركة والاطمئنان. والاطمئنان نعمة كبرى، فمن يعش في هذه الحياة وهو مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة فهذا لون عظيم من الاطمئنان. فالصلاة من الله عطاء الرحمة والبركة، والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة من المؤمنين دعاء، والدعاء حين تدعوه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالخير وبالرحمة وبالبركة هو دعاء لك. لماذا؟ لأن كل منزلة ينالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدة لأمته وللعالم أجمع. فمن الذي يشفع عند الله في يوم الحشر ليعجل الله بالفصل بين الخلائق؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكل خير يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير لأمته. فإذا دعوت له فكأنك تدعو لنفسك، إنك عندما تصلي عليه مرة يصلي الله عليك عشرة، أليس في ذلك خير لك؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمهتدون هم الذين التزموا الطريق الموصل للغاية، والغاية هي صلوات من ربهم ورحمة. وأنت الآن متمتع بنعم الله بأسباب الله، وعند الله في الآخرة سوف تتمتع بإذن الله بنعم الله وبلقاء الله. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي بتعليق طفيف. لحظة، هذا وقد بقي لنا في تفسير هذه الآية أو في تفسير هذا السياق بقي لنا عدد من التفاسير لا يتسع لها الوقت، فلنكمل غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.